بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان صفات المرأة الصالحة، ألقاها فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد عثمان بن مضعون رضي الله عنه بحي الشرفية في مدينة جدة يوم الأربعاء العاشر من شهر رجب عام 36 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع
وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا وفقني الله وإياكم للصالحات أن الصلاح والاستقامة من الأمور التي يحرص عليها كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة، لما فيهما من الثواب العظيم والأجر الكبير والفوز بجنات النعيم ورؤية الملك الكريم سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فمن يعمل من الصالحات يعمل بالطاعات، من يعمل القربات من الأعمال القلبية والبدنية، من يعمل الصالحات من إنس أو جان أو من صغير أو كبير أو من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. والإيمان شرط لجميع الأعمال، لا تكون الأعمال صالحة ولا يتقبلها الله سبحانه وتعالى ولا يترتب عليها الثواب ولا يندفع بها العقاب إلا بالإيمان. فالأعمال بدون الإيمان كأغصان شجرة قطع أصلها وكبناء بني على موج الماء. فالإيمان هو الأصل والأساس والقاعدة التي يبنى عليها كل شيء، وهذا القيد ينبغي التفطن له في كل عمل أطلق فإنه مقيد به. فأولئك الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح يدخلون الجنة المشتملة على ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ولا يظلمون نقيرا، لا قليلا ولا كثيرا مما عملوه من الخير، بل يجدوه كاملا موفورا مضاعفا أضعافا كثيرة. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا يخاف ظلما زيادة في سيئاته ولا هضما نقصا من حسناته، بل تغفر ذنوبه وتطهر عيوبه وتضاعف حسناته. ولقد وعد الله الكريم أهل الصلاح من الذكور والإناث، وعد الله الكريم أهل الصلاح من الإنس والجان بالمغفرة والأجر العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات، وعد الله الصالحين والصالحات الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المنهيات والمخالفات، وعدهم وهو الله الذي لا يخلف الميعاد وهو الله أصدق القائلين، وعدهم بالمغفرة لذنوبهم وبالعفو عنها وعن عواقبها. وبالأجر العظيم الذي لا يعلم عظمه إلا الله تعالى. لذا قال بعد ذلك سبحانه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومن كان من أهل الصلاح ومن كانت من الصالحات أدخلهم الله الجنان خالدين فيها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فالذين آمنوا بقلوبهم وصدقوا واعترفوا وعملوا الصالحات عملوا أعمال القلوب والجوارح وأقوال اللسان وأخبتوا إلى ربهم وخضعوا له واستكانوا لعظمته وذلوا لسلطانه وأنابوا إليه بمحبته وخوفه ورجائه والتضرع إليه، فأولئك الذين جمعوا هذه الصفات إيمانا بالله وعملا بالصالحات وإخباتا وإنابة إليه سبحانه وحبا وخوفا ورجاء وتضرعا وابتهالا، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. لأنهم لم يتركوا من الخير مطلبا إلا أدركوه وطلبوه والتمسوه، ولا خيرا إلا سبقوا إليه وسارعوا في تحصيله ممتثلين أمر الله في المسارعة إلى المغفرة، ممتثلين أمر الله في المسارعة إلى التوبة والإنابة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله لا إله إلا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ماذا لهم. قال الله سبحانه وتعالى: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أخي في الله، أخيتي في الله، فلنسارع إلى التوبة والإنابة، فلنسارع إلى الاستغفار، فلنسارع إلى طلب التوبة من الملك الغفار. فإن من صفات الصالحات ومن صفات الصالحين أنهم إذا أذنبوا أو فعلوا فاحشة تابوا إلى الله وأنابوا إليه سبحانه، ولم يصروا على ما فعلوا واقترفوا. من منا من لا يعصي اللطيف الحليم؟ من منا الذي لا يشترح السيئات بالليل أو النهار؟ فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، كما ثبت من حديث أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا جميعا أنه لا يضيع عند الله أجر الصالحين والصالحات. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضر من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا وإحسان العمل. أحبتي في الله إحسان العمل أختي في الله أن يريد العبد العمل لوجه الله سبحانه وتعالى متبعا في ذلك شرع الله فهذا العمل الذي لا يضيعه الله سبحانه وتعالى ولا شيئا منه بل يحفظه للعاملين ويوفيهم من الأجر بحسب عملهم وفضله وإحسانه سبحانه وتعالى. لذا من أهم صفات المرأة الصالحة بل هي أهمها على الإطلاق الإخلاص لله الكريم الذي هو إفراد المعبود عن غيره. اعلمي أختي المؤمنة أن الإخلاص منزلة عظيمة بل من لا إخلاص لها في عملها وقولها فعملها مردود وقولها غير مقبول. قال الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن صفات المرأة الصالحة الاتباع للسنة النبوية مقتدية بقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وتحذر قوله من رغب عن سنتي فليس مني وقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود. فإذا اتصفت المرأة بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أحسنت العمل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله عز وجل هو أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ فقال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فإسلام الوجه إخلاص القصد والعمل لله والإحسان فيه متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهي الأعمال التي كانت على غير السنة أو أريد بها غير وجه الله تعالى. فاحرصي أمة الله على أن يكون الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصب عينيك. ومن صفات المرأة الصالحة ملازمة التقوى. فلا ينفع الصبر ولا المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى ولا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يخاطب الله تعالى في هذه الآية الناس كافة بأن يتقوا ربهم، يخاطب الذكر والأنثى، يخاطب الرجل والمرأة بأن يتقوا ربهم الذي رباهم بالنعم الظاهرة والباطنة، فحقيق بهم أن يتقوه بترك الشرك والفسوق والعصيان، ويمتثلوا أوامره مهما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ثم ذكر الله ما يعينهم على التقوى ويحذرهم من ترك وحذرهم من تركها، وهو الإخبار بأهوال القيامة، فقال سبحانه وتعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم لا يقدر قدره ولا يبلغ كنهاه، ذلك بأنها إذا وقعت الساعة رجفت الأرض وارتجت وزلزلت زلزالها، والجبال تصدعت واندكت وكانت كثيبا مهيلا، ثم كانت هباء منبثا، فهنالك تنفطر السماء وتكور الشمس والقمر وتنتثر النجوم، ويكون من القلاقل والبلابل ما تتصدع له القلوب وتوجل له الأفئدة، وتشيب منه الولدان وتذوب له الصم الصلاب. ولهذا قال: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، مع أنها مجبولة على شدة حب محبتها لولدها، خصوصا في هذا الحال، أعني حال الرضاع التي لا يعيش إلا بها، وتضع كل ذات حمل حملها من شدة ماذا؟ من شدة الفزع والهول، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، أي تحسبهم أيها الرائي لهم سكارى من الخمر، وليسوا سكارى ولكن ماذا؟ قال الله: ولكن عذاب الله شديد. فلذلك أذهب العذاب عقولهم وفرغ قلوبهم وملأها من الفزع، وبلغت القلوب الحناجر وشخصت الأبصار، وفي ذلك اليوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، ويومئذ يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم ماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وهنالك يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلالا خليلا. وتسود حينئذ وجوه، وتبيض حينئذ وجوه، وتنصب الموازين التي يوزن بها مثاقيل الذر من الخير والشر، وتنشر صحائف الأعمال وما فيها من جميع الأعمال والأقوال والنيات من صغير وكبير، وينصب الصراط على متن جهنم، وتزلف الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، ويقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وإذا نادوا ربهم ليخرجهم منها قال سبحانه اخسأوا فيها ولا تكلمون. قد غضب عليهم اللطيف الكريم وحضرهم العذاب الأليم، وأيسوا من كل خير ووجدوا أعمالهم كلها لم يفقدوا منها نقيرا ولا قطميرا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا والمتقون في روضات الجنات متنعمون وفي أنواع اللذات يتفكهون، وفيما اشتهت أنفسهم خالدون. فحقيق بالعاقل الذي يعرف أن كل هذا أمامه أن يعد له عدته وأن لا يلهيه الأمل فيترك العمل، وأن تكون تقوى الله شعاره وخوفه دثاره ومحبة الله وذكره روح أعماله. أختي المؤمنة، أهوال يوم القيامة عظيمة، أهوال يوم القيامة شديدة، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: يا معشر النساء تصدقنا، فما رأيت من نواقص عقل قط أو دين أذهب لقلوب ذوي الألباب منكن، وإني رأيتكن أكثر أهل النار يوم القيامة، فتقربن إلى الله بما استطعتن. وفي رواية قال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وفي رواية في الصحيح: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. والواجب على المرأة حتى تنجو من عذاب الله، الواجب على الصالحة حتى تنجو من الجحيم، حتى تكون من الصالحات، أن تكون من القانتات لله والحافظات للغيب. قال الله سبحانه وتعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ففي هذه الآية صلتان للمرأة: صلة بربها في قوله سبحانه فالصالحات قانتات، والقنوت المداومة والملازمة لطاعة الله عز وجل، وصلة بزوجها حافظات للغيب تحفظ زوجها في غيبته في ماله ونفسه. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: ووظيفتها، يعني المرأة الصالحة، القيام بطاعة ربها وطاعة زوجها. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: ووظيفتها، لو سألك سائل أو سألك سائل يا أمة الله ما هي الوظيفة التي تقومين بها، قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: ووظيفتها القيام بطاعة ربها وطاعة زوجها. فلهذا قال: فالصالحات قانتات، أي مطيعات لله تعالى، حافظات للغيب، أي مطيعات لأزواجهن، حتى في الغيب تحفظ بعلها بنفسها وماله، وذلك بحفظ الله لهن وتوفيقه لهن لا من أنفسهن. فإن النفس أمارة بالسوء، ولكن من توكل على الله كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه. لهذا قال في آخر الآية: بما حفظ الله، أي أن هذا الحفظ من حفظ الله سبحانه وتعالى. وثبت عند ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها، ما هو الثواب لهذه المرأة؟ ما هو الثواب لهذه الزوجة؟ ما هو الثواب لهذه التي قد طبقت هذه الصفات؟ دخلت من أي أبواب الجنة شاءت، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. وما أكثر النساء، وأما أكثر النساء فحالهن وصفتهن كفران العشير وكثرة المعاصي والذنوب عياذا بالله. فاتق الله أيتها المرأة، فاتقوا النار أيتها النساء بالتقوى. وصفة التقوى العمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، وترك معاصي الله على نور من الله، مخافة عذاب الله. فلتتق الله المرأة النار بالصالحات. وقد عرف ذلك التعريف في التقوى طلق بن حبيب رحمه الله عز وجل: أخيتي المؤمنة، فلا زاد لك أفضل من التقوى، ولا فضل لك أفضل من التقوى، ولا عز لك إلا في التقوى. قال الشافعي رحمه الله: من لم تعزه التقوى فلا عز له. فالتقوى أنفع الذخائر وأسنى المطالب. اتق الله يا أمة الله في توحيدك، فلا تستغيثي إلا بالله، ولا تستعيني إلا بالله، ولا تتوكلي إلا على الله، وحين الدعاء تضرعي إلى الله سبحانه وتعالى. فكثير من النساء يجزعن عند المكروهات ويلجأن للسحرة والكهان والعرافين والمنجمين، وهذا كفر بالله العظيم. فقد ثبت عند أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والإتيان للسحرة والكهان له صور عديدة. أولا يكون بالذهاب إليه، ثانيا بالجلوس إلى قارئة الكف أو الفنجال أو صاحبة الودع، ثالثا بمطالعة أبراج الحظ، رابعا بمشاهدة قنوات السحر والشعوذة وتصديق ما في هذه القنوات، فإن ذلك والعياذ بالله كله كفر بالله العظيم. ومن صفات المرأة الصالحة التستر والحجاب والبعد عن التبرج والسفور. أخيتي في الله، قد أمرك الله سبحانه وتعالى، بل أمر جميع النساء من المؤمنين والمؤمنين والمسلمات بالحجاب، فقال سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. وتأملي هذا النقل عن الإمام أحمد رحمه الله عز وجل، ينقله أبو طالب، قال رحمه الله: ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت فلا يبين منها شيء ولا خفها، فإن الخف يصف القدم. وقال الله سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. بعض النساء خراجة ولاجة لفافة، والله وتالله وبالله من دون حاجة أو اضطرار، وهذا والله وتالله وبالله قد شابهت فيه أعمال الجاهلية الأولى. فلتحذر أمة الله من الخروج من غير حاجة، فلتحذر المؤمنة من الخروج من غير ضرورة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وقرن، أي استقر يا أمة الله في بيتك، وقرن في بيوتكن. وأما التي تكون خراجة ولاجة من غير حاجة أو ضرورة، فإنها قد خالفت القرار المذكور في هذه الآية الكريمة. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، لما ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالمرأة عورة، كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فعن عبد الله بن عمر، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون إلى وجه الله أقرب منها في قعر بيتها. رواه ابن حبان. ومعنى استشرفها الشيطان أي زينها في نظر الرجال، وقيل رفع البصر إليها ليغويها أو يغوي بها فيقع أحدهما أو كل منهما في الفتنة. وقد نهى أهل العلم رحمهم الله عز وجل المرأة حتى في دور العبادة، وحتى في حال الطواف، حول بيت الله سبحانه وتعالى من التبرج والسفور، مع أنه مكان عبادة لله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن باز رحمه الله عز وجل: وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال، لأنهن عورة وفتنة، ووجه المرأة هو أظهر زينتها، فلا يجوز لها إبداؤه إلا لمحارمها، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. فلا يجوز لهن. وانظروا إلى كلامه رحمه الله، قال: فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال. فكيف يا أمة الله في كشف الوجه في الأسواق؟ فكيف يا أمة الله في كشف الوجه في الطرقات؟ فكيف يا أمة الله في كشف الوجه عند الباعة؟ فكيف يا أمة الله كشف الوجه للرجال الأجانب في غير أماكن الطاعة؟ فإن الجرم عظيم بلا شك. ثم قال رحمه الله: وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال. وقارن بين كلام هذا الإمام وبين حال كثير من الناس، لا أقول في وقت الطواف، بل في الأسواق وفي المجمعات التجارية. ثم قال الشيخ رحمه الله: في حال طواف المرأة ماذا تفعل؟ قال: بل يطفن من ورائهم، يعني من وراء الرجال. وذلك ثابت في قصة أم سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تطوف من وراء الرجال. ثم قال الشيخ رحمه الله: وذلك خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن للرجال. انتهى كلامه رحمه الله. فكيف يا معاشر الأحبة في مزاحمة النساء للرجال أو التبرج والسفور في الأسواق وأماكن النزهة أو في أماكن العمل زعموا عياذا بالله؟ فعن أبي سعيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد: فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا المنظر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأخرنا استأخرنا، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. وهل هذا واقع في حال النساء اليوم؟ بل إن الرجل هو الذي يأخذ حافة الطريق، وتأتي هذه المرأة المسترجلة وتأخذ مكان الرجل في وسط الطريق. وقد لعن الله المسترجلات من النساء، فإن وسط الطريق ليس لك يا أمة الله، وإنما هذا هو للرجال، وإنما أنت يا أمة الله تكونين في حافات الطريق مباعدة مجانبة للرجال. انظروا ما هو فعل الصحابيات رضي الله تعالى عنهن لما سمعوا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهم أهل امتثال رضي الله تعالى عنهن ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. يقول أبو أسيد: فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. أخرجه ابن حبان في صحيحه وحسنه الألباني رحمه الله. أمت الله أخت المسلمة، لقد جاء الإسلام بالمحافظة على كرامة المرأة وصيانتها ووضعها في المقام اللائق بها، وحث على إبعادها عما يشين المرأة أو يخدش كرامتها، لذلك حرم عليها الخلوة بالأجنبي ونهاها عن السفر بدون محرم، ونهاها عن التبرج الذي ذم الله به الجاهلية لكونه من أسباب الفتنة بالنساء وظهور الفواحش، كما سبق معنا في قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والتبرج إظهار المحاسن والمفاتن. ونهاها عن الاختلاط بالرجال الأجانب عنها، والخضوع بالقول عند مخاطبتهم. لما؟ لماذا؟ حسما لأسباب الفتنة والطمع في فعل الفاحشة، كما في قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هذا خطاب لمن؟ للطاهرات في أي المجتمعات في القرون الفاضلات. يقول الله عز وجل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: لستن كأحد من النساء، إن طبقتم وأخذتم بالتقوى. ثم ماذا؟ فلا تخضعن بالقول، وهذا عام في كل النساء، فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. قال أهل العلم رحمهم الله: والمرض هنا هو مرض الشهوة، فيطمع الذي في قلبه مرض. قالوا المرض هنا هو مرض الشهوة. يا أمة الله، يا مؤمنة، قد أمرك الله سبحانه وتعالى بالحشمة في اللباس، وفرض عليك الحجاب لما في ذلك من الصيانة لكن وطهارة القلوب. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى ألا أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. خطاب لمن؟ لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. خطاب لمن؟ لبناته صلوات ربي وسلامه عليه. خطاب لمن؟ لنساء المؤمنين عامة. فالأمر بالحجاب ليس خاصا بنساء النبي صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر بالحجاب ليس خاصا ببنات النبي صلوات ربي وسلامه عليه بنص هذه الآية. ومن الصفات المهمة للمرأة الصالحة التي ينبغي أن تتحلى بها العلم وطلب العلم، فإن العلم يشرح صدرها ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علمها انشرح صدرها واتسع. وليس هذا لكل علم، فليس هو لعلم الدنيا، بل للعلم الموروث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع الذي يشرح الصدور، علم الكتاب والسنة، فأهله أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا. فالحق والنور في السنة والقرآن يا أمة الله، وانشراح الصدور وشفاء أمراض القلوب في العمل بالسنة والقرآن أخيتي في الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. القرآن شفاء، القرآن رحمة، ولكن لمن؟ للمؤمنين، للمؤمنات، للصالحين، للصالحات. وأما الظالمون فلا يزيد إلا خسرانا وبعدا عن كتاب الله سبحانه وتعالى. فاختاري يا أمة الله في أي الفريقين أنت، واختار يا عبد الله في أي الفريقين أنت. هل مع الذين إذا قرأوا القرآن كان القرآن الكريم شفاء لصدورهم، وكان القرآن الكريم رحمة لك، أو والعياذ بالله كنت من الفريق الآخر؟ وقال الله سبحانه وتعالى عن هذا القرآن: لو أخذ بحقه وتدبر الإنسان فيه، وأخذت المرأة بالقرآن وحصل منها التدبر لكتاب الله، ما الذي سيكون لها وما الذي سيكون لك يا عبد الله؟ قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا هذا القرآن على جبل، ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت يا عبد الله هذا الجبل ماذا؟ خاشعا متصدعا من خشية من؟ من خشية الله سبحانه وتعالى. فهل قلوبنا أشد صلابة من الجبال؟ فهل قلوبنا أقصى من هذه الجبال؟ تتلى آيات الله سبحانه وتعالى آناء الليل وفي أطراف النهار، ولكن أين القلوب التي تخشع لكلام الله سبحانه وتعالى؟ يتلى كلام الله، يتلى كلام الله في صلاة الفجر، يتلى كلام الله في صلاة المغرب من جهة المسموع، وإلا هو يتلى في كل الصلوات، ويتلى ويسمع في صلاة العشاء. ولكن أين هذه القلوب التي تخشع لكلام الله سبحانه وتعالى؟ والله وتالله وبالله إن قلوبنا قد قست، والله وتالله وبالله إن معاصينا قد أثرت على قراءتنا لكلام الله سبحانه وتعالى، قد أثرت على تدبرنا لكلام مولانا عز وجل. الله من هو؟ خالقك وهو رازقك وهو رب الناس والخلق أجمعين، وهو الملك لهذا الملكوت، وهو المدبر، وهو الرازق، وهو المحيي، وهو المعطي، وهو المانع والضار. ومع ذلك نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ولا نجد الخشية عند قراءته وعند قراءة كلام الله سبحانه وتعالى. لما؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن. فوالله قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الموت أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، فقد يصبح الإنسان ولا يمسي، وقد يمسي ولا يصبح، وقد يغمض عينيه ويقوم عند فتح عينيه بين الملكين بين منكر ونكير، قد ينام ولا يقوم من نومه. فاعملوا الصالحات يا أمت الله، اتق الله في نفسك يا عبد الله، اتق الله في نفسك، فإن العمر قصير، وهذه الدنيا ما هي إلا معبر إلى الآخرة، وإما خير وجنان، وإما والعياذ بالله الشر والنار عياذا بالله. فالعمل بالسنة والعمل بالقرآن يورث الخشوع ويورث الخضوع ويورث انشراح الصدور ويورث نور الوجوه والقلوب لكل عامل، ومنهم النساء. ومن الصفات المهمة للمرأة الصالحة التي ينبغي أن تتحلى بها دوام ذكر الله على كل حال وفي كل موطن. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فعليك يا أمة الله أن تكوني من الذاكرات لله في الصباح والمساء، وأن تحافظي على الأوراد الصباحية والمسائية في كل الأحوال، وأن تعلمي الأولاد من بنين وبنات هذه الأوراد، فإن ذكر الله يشرح الصدور ويجعل هذه الصدور في نعيم دائم. فإذا كنت يا أمة الله تالية للقرآن مسبحة مهللة فلا إله إلا الله على لسانك وسبحان الله والحمد لله، فإن الله سبحانه وتعالى سيشرح لك الصدر. قال ابن القيم رحمه الله: فذكر الله له تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب. قال رحمه الله: فذكر الله له تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب، وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه. فجلب راحة البال وإصلاح الحال بالتوجه إلى العظيم الكريم المتعال والتضرع إليه سبحانه وتعالى. واعلمي يا أمة الله أن كثرة ذكرك لله سبحانه وتعالى يؤثر تأثيرا إيجابيا على حياتك الزوجية. إن كنت من المتزوجات فإنك يا أمة الله إذا كنت من الذاكرات كثيرا لله فإن ذلك سيورث في البيت الهدوء والطمأنينة والراحة والرفق مع الزوج والعيال. قال أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل من سفره إلى خيبر، فكنت أسمعه كثيرا يقول: كان إذا دعا: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. رواه البخاري في صحيحه. ومن أعظم الصفات المهمة التي ينبغي على المرأة الصالحة أن تتحلى بها المحافظة على الصلوات المفروضة في أوقاتها، بل في أول وقتها ما عدا العشاء، فإن العشاء قد جاء الفضل فيه أن يكون في آخر وقته. كذلك تحافظي يا أمة الله وتكثري من النوافل بتدبر وخشوع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. والله سبحانه وتعالى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: يا بلال أرحنا بالصلاة، يا بلال أرحنا بالصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة. وبعض النساء أصلحهن الله يؤخرن الصلاة عن وقتها خاصة في أزماننا، فإن بعض النساء يسهرن كثيرا وقد يؤخرن صلاة الفجر إذا ناموا قبل صلاة الفجر، أو يؤخرن صلاة الظهر عن وقتها إذا ناموا بعد صلاة الفجر. فلتحذر أمة الله من الوقوع في هذه الكبيرة من كبائر الذنوب. يا أمة الله، العمل الصالح بصفة عامة مجلب للراحة، فإن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. وهذه وصية لكل ذكر أو أنثى، وهذه وصية لكل عبد أو أمة لله سبحانه وتعالى. فإن العمل الصالح بصفة عامة جالب للراحة. لما؟ فإن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. قال الله سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ومن أعظم الصفات التي يجب على المرأة الصالحة التحلي بها، التسليم بقضاء الله وقدره. فإذا وقعت المرأة في مصيبة في نفسها أو في فقد زوج أو في فقد أب أو أم أو ابن أو أبناء وبنات أو في مرض يعتريها أو في مرض يعتري أحد أهل بيتها فعليها بالصبر والاسترجاع، فإن النصر مع الصبر كما صح عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وكما قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وتأملوا هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: ما أمره الله عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله عز وجل له خيرا منها. قلت: يعني أم سلمة. فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إني قلتها، فقالت: ماذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون عند موت أبي سلمة. قال: ثم إني قلتها: فأخلف الله عز وجل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا القول يجب على المرأة أن تصبر عند المصيبة وتقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. تؤذن؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قد قلنا: ومن أعظم الصفات التي يجب على المرأة الصالحة التحلي بها التسليم بقضاء الله وقدره. فإذا وقعت المرأة في مصيبة في نفسها أو في غيرها من فقد زوج أو أب أو أم أو ابن أو أبناء وبنات أو في مرضها أو في مرض أحد أبنائها أو بناتها فعليها بالصبر والاسترجاع. فإن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قد قال: إنما النصر مع الصبر. وقال الله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وثبت من حديث أم سلمة أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: ما أمره الله عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله عز وجل له خيرا منها. قالت أم سلمة: فمات أبو سلمة. قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إني قلتها، أي قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ثم إني قلتها: فأخلف الله عز وجل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدعاء عظيم، وهذا الذكر جليل، فإذا وقع الإنسان في مصيبة أو وقعت المرأة في مصيبة فإنه المشروع لها أن تدعو وأن تذكر هذا الذكر: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فإذا وقع في البيت شيء من المصائب، إذا مرض الطفل أو مرض الابن أو حصل أي مصيبة في البيت، فإن الجزع والهلع والتسخط لا يشفي مريضا ولا يرجع ميتا، فإن سخطت فالسخط عليها، وإن حصل منها الرضا فالرضا تؤجر عليه. فإن كان من هذه المرأة التسخط فإن الميت لن يرجع بسخطها، وإن كان من هذه المرأة الجزع والاضطراب والتشوش والتشويش فإن هذه الأمور كلها لن ترجع لك شيئا مما قد فقد. فكوني مع الله سبحانه وتعالى، إذا حصل أمر في البيت فاصبري وليكن البال على راحة وطمأنينة، واسترجعي وقولي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وسيكون لك بإذن الله سبحانه وتعالى الخير العظيم بإذن المولى عز وجل. مما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام ما نبه عليه المحققون من أهل العلم رحمهم الله عز وجل، أن على العبد وعلى المرأة عند المصيبة مع الصبر الاسترجاع، بقول العبد: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يقول العبد عند المصائب لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا تقول المرأة عند المصيبة أو عند سماع المصيبة لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن هذا من الغلط الشائع عند الناس، وذلك لما امتثالا للنصوص الشرعية كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا ماذا؟ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وامتثالا لحديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فيقول ما أمره الله عز وجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك قال أهل العلم: كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة لا كلمة استرجاع. كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة لا كلمة استرجاع، وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع، ويقولها كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: جزعا لا صبرا، ويقولها جزعا لا صبرا، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. وأختم هذه المحاضرة بوصية لمن أراد النكاح ولمن أراد أن يتزوج، أن يبحث عن الزوجة الصالحة. من أراد أن ينكح امرأة وأن يتزوج امرأة فعليه أن يبحث عن المرأة الصالحة، فإن من بر الوالد لولده أن يبحث له قبل أن يولد عن امرأة صالحة. ومن أسباب أن يكون هذا البيت بيت صلاح وطاعة أن يبحث عن امرأة صالحة تعينه على الطاعة وتذكره عند الغفلة وتكون معه حال الشدة، فإن هذه هي المرأة الصالحة. وقد قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه كما ثبت عند مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عز وجل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. فقوله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع يعني شيء يتمتع به كما يتمتع المسافر بزاده ثم ينتهي. قال شيخنا رحمه الله في قوله صلوات ربي وسلامه عليه الدنيا متاع يعني شيء يتمتع به كما يتمتع المسافر بزاده ثم ينتهي، وخير متاعها المرأة الصالحة. يقول رحمه الله: إذا وفق الإنسان لامرأة صالحة في دينها وعقلها، إذا وفق الإنسان لامرأة صالحة في دينها وعقلها فهذا خير متاع الدنيا، والله وبلا شك، فإنها تحفظه في سره، فإنها تحفظه في سره وماله وولده إذا كانت صالحة في دينها. وإذا كانت المرأة صالحة في عقلها فإنها تدبر له التدبير الحسن في بيته وفي تربية أولادها. فالمشروع للذي يبحث عن امرأة أن تكون هذه المرأة صالحة، صالحة في دينها وصالحة في عقلها، صالحة في دينها وصالحة في عقلها. لذلك بعض الناس يقول: أأخذ امرأة أو أتزوج امرأة ليست صالحة ثم بعد ذلك أصلحها على يدي، وهذا غلط. فإنه كما قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: إنما النظر في الموجود وليس في المنتظر، إنما النظر في الموجود وليس في المنتظر. فالقواعد الشرعية أن النظر يكون في الأمر الموجود لا في الأمر الذي ترجو وجوده أو تنتظر وجوده، وهذا ينبغي على الإنسان أن يتفطن لهذا الأمر. فكثير من الرجال يقع في هذا الأمر، وكذلك كثير من النساء يقعن في هذا الأمر، يتقدم إلى المرأة رجل غير صالح فتقول: هذه المرأة سأصلحه على يدي. نقول لها: إن هذا غلط، فإن النظر في الموجود لا في المنتظر. فهذه المرأة الصالحة في عقلها تدبر له التدبير الحسن في بيته وفي تربية أولادها، إن نظر إليها سرته، وإن غاب عنها حفظته، وإن وكل إليها أمرا لم تخنه. وهذه المرأة الصالحة، ويجب على المرأة أن تتصف بهذه الصفات. إن نظر إليها زوجها يحصل له السرور والغبطة، وإن غاب عنها يحصل منها الحفظ له، وإن وكل إليها أمرا لم تخنه في هذا الأمر. فإذا كانت المرأة كذلك، يقول الشيخ محمد رحمه الله، فهذه المرأة هي خير متاع الدنيا. والله من رزق بمثل هذه المرأة فقد رزق خير متاع الدنيا. وقد قالت امرأة سعيد بن المسيب رحمه الله: كنا نخاطب أزواجنا كما تخاطبون أمراءكم. كنا نخاطب أزواجنا كما تخاطبون أمراءكم: أحسن الله إليكم، غفر الله لكم، أجزل الله لكم المثوبة. ولكن أين هذا الخلق عند كثير من النساء؟ أين هذا الأدب عند كثير من النساء في البيوت؟ لذلك لما حذر النبي صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الذي قد ذكرناه في المحاضرة وفي ثنايا المحاضرة: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها ممن؟ من النساء. أكثر أهل، فإن أكثر أهل النار من النساء. أكثر يعني ماذا؟ أكثر من النصف من النساء. ومع ذلك كأن النسوة وكأن النساء لم يقرأوا هذا الحديث ولم يتعلموا هذا الحديث. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يسأل: بما ولما نحن من أكثر أهل النار؟ قال: لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. تكثرن اللعن، وهذا والله واقع عند النساء. الله يلعنك يا فلان، لعنك الله يا علان، من الصباح إلى المساء وهي في لعن وسب على أطفالها وعلى إيش؟ أهل بيتها. ويحسن لها الرجل الدهر كله بالنفقة، بالمتاع، بالأكل، بالمطعم، بالمصروفات، بالتفسح في المباحات، بالكسوة في الأفراح والأعراس، والكسوة في الأعياد، والمصروف للأطفال والصغار في المدرسة، ثم بعد ذلك يغفل أو يخطئ، فيسمع من هذه المرأة: ما رأينا منك خيرا قط، عياذا بالله. يكفرن العشير، يكفرن الزوج، مع أن هذا الزوج في الأصل قد قام بواجباته. وإن قصر الزوج فالواجب على المرأة أن توازن مع زوجها، كما أن الواجب على الزوج كذلك إن قصرت المرأة أن كذلك ألا يؤاخذها، وأن هذا الزوج يكون مع زوجته على رفق وعلى رحمة بهذا البيت ومودة. فالواجب على النساء أن يحفظوا هذا الحديث، فإننا كما ذكرنا في ثنايا المحاضرة أن وظيفة المرأة وظيفة في طاعتها لربها وطاعتها لمن؟ لزوجها، كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل. لذلك قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: تنكح المرأة لأربع أسباب. الناس في النكاح أربعة أسباب: لمالها ولحسبها وجمالها ودينها. بعض الناس قد يطلب ماذا؟ المال، وبعض الناس قد يطلب الحسب، وبعض الناس قد يطلب الجمال، وبعض الناس قد يطلب ماذا؟ الدين. الناس في الغالب لا يخرجون في طلب النساء وفي طلب الصفات الموجودة في النساء عن هذه الأمور الأربعة، إما لمال أو حسب أو جمال أو دين. فقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: يوصي أمته: فاظفر بذات الدين تربت يدك. فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني عليك بها، فإنها خير من يتزوجها الإنسان هي ذات الدين، وإن كانت ذات الدين غير جميلة الصورة لك يجملها، كما قال شيخنا ابن عثيمين: يجملها الخلق والدين الذي هما في هذه المرأة الصالحة. هذا، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجنبنا جميعا مواطن الردى. اللهم جنبنا جميعا مواطن الردى. اللهم يا رب العالمين إننا نسألك المغفرة. اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. اللهم إننا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا رب، اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم انصر جنود بلاد الحرمين. اللهم انصر جنود بلاد الحرمين. اللهم وفقهم للخيرات. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وفقه الله لكل خير. اللهم أعزه كما أعز هذا الدين. اللهم انصره كما نصر هذا الدين. اللهم ثبت ملكه. اللهم ثبت ملكه. اللهم وفقه للخيرات. اللهم وفقه للخيرات. اللهم أعزه، اللهم انصره يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.